بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا فرغنا في الدرس السابق من قراءة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد المضمن لقواعد في أسماء الله عز وجل وصفاته. وقبل ذلك كنا قرأنا ما يتعلق بالقواعد من كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. اليوم نلقي نظرة إجمالية حول منشأ التأويل وإنكار الصفات وتحريف معانيها، قبل أن ندخل في الفصل الرابع الذي هو الشبهات والجواب عنها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو النبي الكريم الذي بعثه الله عز وجل لهذه الأمة وللناس أجمعين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. بعثه الله سبحانه وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا، وأنزل عليه القرآن، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل إليه من ربه، وكان لسان النبي عليه الصلاة والسلام عربيا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يلقي على أصحابه أقواله، وكان يقرأ عليهم ما أنزل إليه وأوحي إليه من القرآن. وكان الصحابة رضي الله عنه عربا يفهمون معنى الكلام، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد كثرت أسئلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإيراد بعض الإشكالات في أدلة الأحكام، ولم يؤثر عنهم في دليل واحد أنهم استشكلوا شيئا من آيات الصفات، وذلك لأنهم كانوا يفهمون معانيها ويمرونها كما جاءت. مضى الناس على هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وبدأ بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بعضهم يطرق سبيل الجدل في عهد الصحابة، وكانوا أبعد الناس عنه. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. رواه الترمذي من حديث أبي أمامة، وهو حديث صحيح. وكان من أول من عرف عنه سلوك هذا المسلك رجل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يتتبع المتشابه، يقال له صبيغ بن عسل. صبيغ هذا كان يتتبع المتشابه من كلام الله عز وجل ويلقيه بين الناس، فكان بعض الناس لا يعجبه ذلك، وربما أدخل بعض الشك والإيهام في قلوب من يلقى إليهم ذلك الكلام. صبيغ ابن عسل كان يلقي بعض الجدل في المتشابهات على بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم مكنني منه، بعد أن بلغه ما بلغه. فبينما عمر رضي الله عنه في الناس إذ سمع رجلا يقول: ما تقولون في قول الله عز وجل والذاريات ذروى؟ فقال عمر: أنت هو؟ فعلاه بالدرة فضربه، ثم بعد ذلك نفاه وأمر الناس بعدم مجالسته حتى تاب وحسنت توبته. قصة صبيغ بن عسل قصة ثابتة مذكورة في مقدمة سنن الدارمي وفي الإصابة للحافظ بن حجر في ترجمة صبيغ، ولها طرق وهي ثابتة، هذه القصة ثابتة. وفي عهد عمر رضي الله عنه كثرت الفتوحات وانتشر الإسلام واتسعت رقعته، ولا شك أن المسلمين من الصحابة والتابعين فتحوا بلادا كانت بلاد نصارى، وفتحوا بلاد الفرس وهي بلاد المجوس، فالنصارى كانوا في الشام والمجوس كانوا في الفرس والأقباط في مصر وهم نصارى، وهكذا اتسعت رقعة الإسلام وكثرت الفتوحات. فدخل من أهل تلك الديار من كانوا يحملون أفكارا وعقائد مخالفة للإسلام، وكثير منهم أو بعضهم لم يتخلص من رواسب تلك العقائد التي كان عليها. وإذا انضاف إلى ذلك تظاهر المنافقين والكائدين للإسلام مع جهل كثير من المسلمين بحقيقة دينهم، فإنه يسهل الدخول إلى الإسلام من مدخل التشكيك فيه. وأول البدع التي ظهرت هي بدعة الخوارج، تكفير أهل الذنوب من أهل التوحيد. بدأت هذه البدعة تطل برأسها في ذلك الزمن، ذلك الذي قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعدل يا محمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خبت وخسرت إن لم أعدل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عند أن قال له بعض الصحابة: دعني أضرب عنقه، قال: دعه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأولئك هم الخوارج، خرجوا من ضئضئ وأصل هذا الخارجي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، أو ذلك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. فبدأت تظهر تلك البدعة وبدأوا يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، وحصلت فتن، قاتلهم الصحابة، قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي ذلك الوقت أيضا بدأت قرون الرافضة تظهر، ولكن علي رضي الله عنه وفقه الله عز وجل فكان لها بالمرصاد، فأحرق السبئية الذين غلوا فيه، ولم يظهروا حتى مات رضي الله تعالى عنه. وهكذا في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم ظهرت القدرية مقالة معبد الجهني، وهذه المقالة مقالة معبد الجهني هو أنه كان يقول إنه لا قدر وإن الأمر أنف، ورد عليه الصحابة. كان ذلك في أواخر عصر الصحابة، وتبرأ منهم عبد الله بن عمر، وهكذا أنكر عليهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس، أنكروا على هؤلاء عند أن ظهرت بدعتهم. أما بدعة، وإذا نظرت إلى هذه المقالة قبل أن ننتقل منها، مقالة القدر، فإنها قلنا ظهرت على يد معبد الجهني، ومعبد الجهني أخذها من رجل نصراني يقال له سوسن النصراني، أخذ معبد الجهني عن هذا النصراني، وأخذ عن معبد رجل يقال له غيلان بن أبي غيلان الدمشقي. وغيلان بن أبي غيلان الدمشقي هذا أفتى الأوزاعي رحمه الله بقتله بعد مناظرته، ودعا عليه عمر بن عبد العزيز عند أن تظاهر بالتوبة، فدعا عليه عمر بن عبد العزيز وأفتى الأوزاعي بقتله، وقتل سنة 105 سنة 105 من الهجرة. بدعة إنكار الصفات ظهرت على يدي الجعد ابن درهم، على يدي الجعد ابن درهم، فهو أول من قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، بدأ بإنكار الصفات. وقيل إنه كان زنديقا اندس في المسلمين، وآل أمره أيضا إلى القتل والصلب، فقتل وصلب عام 124 من الهجرة، عام 24 من الهجرة. والجعد بن درهم أخذ مقالته هذه الخبيثة عن بيان ابن سمعان، وبيان ابن سمعان أخذها عن طالوت، رجل يقال له طالوت، وطالوت أخذها عن خاله اليهودي لبيد ابن الأعصم، لبيد ابن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أصل مقالة الجعد بن درهم، أصل مقالة الجعد بن درهم الذي قيل إن القسري ضحى به، أصل مقالته مأخوذ عن اليهود، عن لبيد بن الأعصم اليهودي، أخذها عن لبيد طالوت، وأخذها عن طالوت بيان ابن سمعان، وأخذها عن بيان ابن سمعان الجعد بن درهم. وجاء من يحمل فكر ومذهب الجعد بن درهم، وهو أس الضلالة ورأس الجهمية، الجهم ابن صفوان، الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي السمرقندي، أبو محرز الراسبي السمرقندي، الجهم ابن صفوان. هذا الجهم ابن صفوان أس الضلالة ورأس الجهمية، كان صاحب جدل قليل العلم بعيدا عن هدي الكتاب والسنة، معتمدا واثقا بما عنده من الجدل والكلام، فبدأ بنشر هذا المذهب ألا وهو إنكار الصفات، وهو أول من قال بخلق القرآن، وهو أول من قال بخلق القرآن تبعا للجعد بن درهم، ونشر ذلك وقال إن الله في كل مكان، تعالى الله عز وجل عن قوله، وآل أمره إلى القتل كصاحبه، فقتل على يد مسلم ابن أحوز سنة 128 سنة 128. وأقوال جهم صارت أصولا للجهمية، صارت أصولا للجهمية، ثم بعد ذلك آلت إلى المعتزلة وقررت أصولا لهم. وكان أول ضلال الجهم بن صفوان كما ذكر الذهبي رحمه الله عن أبي معاذ خالد بن سليمان، ذكر الذهبي عن أبي معاذ خالد بن سليمان ما الذي حصل لجهم حتى انحرف هذا الانحراف المخزي، أنه حصل أن لقي فرقة من السمنية، لقي فرقة من السمنية من الفرق الكافرة التي لها أصول ومذاهب وكذلك أيضا عقائد كفرية، يقولون بالتناسخ ويقولون بقدم العالم ويبطلون النظر والاستدلال، وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس، وأنكروا أكثر أنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت. هذه الفرقة السمنية، جماعة منهم لقوا الجهم بن صفوان فقالوا له صف لنا ربك، معبودك هذا الذي تعبده ما هو؟ فدخل بيته ولم يخرج أياما، ثم خرج إليهم فقال وتعالى الله عز وجل عن قوله جوابا لهم، قال هو هذا الهواء وهو كل شيء. فبدأ ينشر هذه المقالة الخبيثة أن الله في كل مكان. وكان فصيح اللسان هذا ولم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم. كلم السمنية قالوا له صف لنا ربك الذي تعبده، فدخل البيت لا يخرج منه، ثم خرج إليهم بعد أيام فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. فقال أبو معاذ كذب عدو الله. أبو معاذ الذي هو خالد بن سليمان الذي نقل هذه القصة قال كذب عدو الله، بل الله عز وجل على العرش كما وصف نفسه. قال الألباني رحمه الله في تحقيقه لكتاب العلوم إسناده صحيح. ثم أخذ أصول جهم رجل يقال له واصل ابن عطاء، وواصل ابن عطاء أيضا كان له لسان وجدل واصل ابن عطاء، وتبع واصلا عمرو بن عبيد، وكان واصل متزوج لأخت عمرو بن عبيد فاعتزلوا وجعلوا يقررون وشرعوا يقررون أصول المعتزلة، اعتزلوا حلقة الحسن البصري وجعلوا يقررون أصول المعتزلة، واستمر الأمر على هذا الخفاء وهذا الدس حتى جاءت ولاية المأمون العباسي الذي كان قد قرب أهل الاعتزال إلى مجلسه وامتحن أهل السنة وتبنى القول بخلق القرآن، وحصل الإمام أحمد رحمه الله تلك المحنة المعروفة التي أعز الله عز وجل بعد انتهائها السنة وأهلها ورفع مقام الإمام أحمد وذكره في الخلق. كان من المقربين للمأمون بن أبي دؤاد وبشر بن غياث المريسي، يقال المريسي والمريسي، ونشروا لأنهم كانوا تحت ولاية السلطان ومقربين منه، وأمروا أن ينشر هذا المذهب في جميع البقاع على أنه الحق والإسلام. فقام من وفقه الله عز وجل وثبته من علماء أهل السنة بذلك الدور العظيم. وكما قال علي بن المديني رحمه الله تعالى لقد حمى الله عز وجل الإسلام برجلين، بأبي بكر بن الصديق في الردة وبأحمد بن حنبل في الفتنة. عند ذلك بدأ ينشأ في ذلك العصر بدأ ينشأ الكلام والجدل، ومن أسباب نشأة الكلام والجدل دخول علوم الفلسفة، علوم الأوائل التي تسمى بعلوم الأوائل. فكان بعض هؤلاء الأمراء العباسيين كان مولعا بالترجمة، فعند ذلك ترجموا كتبا لليونان وللفرس، وهكذا ترجموا أكثر من كتاب من أكثر من لغة، ترجموها إلى كتب الإسلام. بدأت الترجمة في عصر الدولة الأموية لكنها كانت قاصرة على كتب الكيمياء والطب. فلما جاء يحيى بن خالد البرمكي في عصر هارون الرشيد توسع في الترجمة توسعا كبيرا. ذكر بعض الكتاب أن الروم النصارى لما خافوا على أتباعهم أن يتأثروا بعقائد اليونان جمعوا كتب اليونان في بناء ثم